لتحمير الفريق فأر أسود.
الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن هناك مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق في فيينا والمنطقة. في ثالث جمعة رمضانية، الاحتلال الصهيوني يعيق المصلين من الوصول للأقصى. انطلاق جمعة غضب خامسة في البحرين، والسلطات تواصل إخفاء عشرات السجناء. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن هناك مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق في فيينا والمنطقة. وكتب ظريف في تغريدة له: تزامناً مع جهود مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي الذي يتولى بجدارة قيادة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، كتب ظريف: أنهيت جولتي على عدد من الدول المطلة على الخليج الفارسي بزيارة الكويت واللقاء مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ الصباح خالد الحمد الصباح ووزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر، مضيفا أنه جرى في المباحثات التركيز على مشروع هرمز للسلام. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تتطلع إلى استئناف الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى ضمن أطره الأصلية. وأشار بوتين في مستهل اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أشار إلى أن مناقشاتهم ستتركز على الأوضاع في منطقة بحر قزوين والتطرق خاصة إلى تطورات حول برنامج إيران النووي، مضيفا أن العمل جار حاليا على حل العديد من المسائل المتعلقة ببرنامج إيران النووي. دعا نواب من مختلف الكتل السياسية الحكومة إلى إيضاح آلية الانسحاب الأمريكي من العراق وفقا للاتفاق والحوار الاستراتيجي، لافتين إلى أن هناك تناقضا واضحا بتصريحات واشنطن خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يحتم على الحكومة توضيحه. وقال النائب عن تحالف الفتح أيوب الربيعي إن المستجدات الأمنية في العراق تزامن معها تصريحات للإدارة الأمريكية تؤكد تغيير ما تم الاتفاق عليه بين بغداد وواشنطن حول الانسحاب الأمريكي من العراق. أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان نتائج عمليات عسكرية نفذتها القوات العراقية في محافظتي الأنبار وكركوك. وجاء في البيان أن قيادة عمليات الجزيرة فتشت المناطق الواقعة بين شرق الفرات وغرب بحيرة الثرثار، فعثرت على كميات من مادة TNT. أعاقت قوات الاحتلال الصهيوني وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الثالثة من شهر رمضان، حيث تدفق المصلون على الحواجز العسكرية في الضفة الغربية المحتلة المؤدية إلى مدينة القدس منذ ساعات الفجر، غير أن أن السلطات سمحت بدخول عدد محدود من المصلين، وعلى الرغم من كل إجراءات الاحتلال فقد تمكنت أعداد من المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى من أبوابه المختلفة وسط عمل دؤوب للجان النظام والأوقاف الإسلامية لتنفيذ إجراءات السلامة لحماية المصلين من انتشار فيروس كورونا. حول المحاولات الفاشلة لسلطات الاحتلال منع أهالي الضفة الغربية من دخول المسجد الأقصى لأداء الصلاة فيه، نستمع إلى التقرير التالي.
الجمعة الثالثة من الشهر رمضان المبارك، تشديدات للاحتلال ونشر عشرات الحواجز الأمنية بكافة الطرق والشوارع المؤدية للبلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، إضافة للحواجز الحديدية التي من خلالها تم إغلاق العديد من الطرق داخل المدينة المقدسة.
زحف عشرات الآلاف اليوم إلى المسجد الأقصى، منهم من منع من الوصول على الحواجز العسكرية الظالمة، وهذا يتعارض مع حرية العبادة. ما تدعيه سلطات الاحتلال حرية عبادة غير متوفرة، يضيقون على الناس ويعيقون وصولهم.
المصلون الذين سمح لهم من أبناء القدس والداخل المحتل أدوا الصلاة وسط تشديدات للاحتلال، مؤكدين أن ما يجري من منع لمئات الآلاف من أبناء الضفة وقطاع غزة من الوصول للمسجد الأقصى وفرض المزيد من إجراءات الاحتلال على مدينة القدس ينذر بانفجار قادم بوجه الاحتلال.
لا يريدون أن نصلي في هذا المسجد المبارك، يمنعون أهالي القدس ويمنعون أهالي الضفة من إقامة أقل شعائر وهي العبادة إلى الله عز وجل، وهذا يعني سيؤدي في النهاية إلى انفجار، إلى انفجار ضد الاحتلال وإلى انفجار هذه الإجراءات، لأنه لا سبب لها ولا ضرورة لها.
وتشهد مدينة القدس المحتلة حملات اعتقال واسعة بحق الشبان الذين قاموا بمواجهة الاحتلال وإرغامه على إزالة الحواجز الحديدية من باب العمود.
رغم إجراءات التقييد ووجود العشرات من حواجز الاحتلال الإسرائيلي والتمركز على الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك، إلا أن أهل القدس يؤكدون برفعهم لعلم فلسطين بأن هذا المكان هو عربي وإسلامي، وأن المدينة هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
أصدرت حركة حماس بيانا اعتبرت فيه مواجهة مخطط الاحتلال في حي الشيخ جراح مهمة وطنية تستدعي موقفا رسميا وشعبيا رافضا لها. وأكد البيان أننا اليوم أمام عقلية العصابات التي قتلت شعبنا وطردته من أرضه، وهي تعيد الآن ذكريات النكبة للعائلات التي تشردت من يافال العيش في القدس. ورأت الحركة أن مشهد الظلم الواقع على عائلات الشيخ جراح يستوجب الوقوف مليا أمام الغطرسة الصهيونية وتفعيل خيار المقاومة بأشكالها كافة للرد على جرائم الاحتلال والمستوطنين. أثار إعلان تأجيل الانتخابات الفلسطينية من قبل رئيس السلطة محمود عباس ردود فعل رافضة من قبل الفصائل الفلسطينية التي اتهمت عباس بالتفرد بقرار الانتخابات. التفاصيل في التقرير التالي.
بهذه الهتافات صدحت سماء غزة غضبا ودعما للقدس، فقد انطلق الآلاف من أبناء القطاع في مسيرة دعت إليها حركة حماس في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أكدت على إبقاء المقاومة مشتعلة وتوسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال. حركة حماس دعت خلال التظاهرة إلى لقاء وطني جامع لاستعادة الوحدة عبر رفض تأجيل الانتخابات التشريعية التي يرون أن تأجيلها ليس في صالح القدس، لا سيما في ظل ما يعيشه الفلسطينيون من ظروف سياسية.
من العيب وطنياً أن يتم رهن القرار الوطني الفلسطيني بالقرار الصهيوني. كان الأولى فرض الانتخابات فرضاً وجعل يوم الانتخابات كما قالت جماهير شعبنا وكل القوائم الانتخابية باستثناء قائمة فريق عباس بأن يوم الانتخابات يجب أن يكون معركة وطنية ويوم اشتباك مع الاحتلال الصهيوني.
هذه الجماهير اليوم تؤكد أنه رئيس السلطة الذي اغتصب إرادتها وانتزع حقها في المشاركة في العملية الديمقراطية أنه يجب تدشين مرحلة جديدة لإنهاء حالة التفرد والاستبداد التي يمارسها رئيس السلطة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني والفصائل الفلسطينية.
نتنياهو يا جبان!
نتنياهو يا جبان!
عز الأقصى ما بينهان!
للقدس تجمعوا وللأقصى هتفوا، وكانوا يأملون لو أن هذا المسير النضالي يتوج بانتخابات فلسطينية لمواجهة الاحتلال بيد سياسية واحدة.
للقدس سلام من غزة التي التحمت جماهيرها مع المقدسيين لينكسوا رؤوس المطبعين وليرفعوا صوت الأقصى عاليا، الأقصى الذي سيظل يثور نبضه حتى يحرق كل محتل ومتآمر.
شهدت مدن وقرى في البحرين احتجاجات شعبية جديدة تضامنا مع سجناء الرأي في هذا البلد، حيث تواصل السلطات إخفاء العشرات منهم قسريا. ودعت قوى سياسية ونشطاء معارضة لمواصلة الفعاليات التضامنية مع المعتقلين السياسيين تحت عنوان جمعة غضب الأسرى الخامسة. ووجهت القوى المعارضة التحية إلى شعب البحرين على ثباته ومشاركته الواسعة في الفعاليات التي انطلقت أيام الجمعة الفائتة من شهر أبريل. أكد المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم أنه لابد من إصلاح جذري متين في البحرين، قائلا إن الشعب البحريني مقاوم يعرف حدود حقوقه ومستعد للحوار، ولا يصح أن يطالب بالاستجداء والاسترحام. وأشار المدير البحريني إلى وجود شبكة أزمات حادة وأوضاع مربكة في البحرين صنعتها السياسة الرسمية فيها، موضحا أن هذه السياسة تعمل على إبقاء الأزمات وتعقيدها من دون رغبة في الإصلاح. أكد نائب أمين عام حزب الله أن مشكلة تشكيل الحكومة في لبنان هي مشكلة داخلية بامتياز، مشددا على أن أكبر ضغط خارجي يواجه لبنان هو قرار الغرب بإبقاء النازحين السوريين في لبنان كورقة ضغط. وقال الشيخ نعيم قاسم إنه إذا اتفق الأطراف المعنيون في الداخل فسوف تتشكل الحكومة، موضحا إن حزب الله سهل تشكيل الحكومة بتنازله عن وزارة الصحة. أعلنت فرنسا بدء تطبيق إجراءات تتعلق بفرض قيود على دخول الأراضي الفرنسية بحق مسؤولين سياسيين لبنانيين يعرقلون تشكيل الحكومة أو ظالعين بالفساد دون الإعلان عن أسماء محددة. التفاصيل في التقرير التالي.
بعد لجوء المسؤولين اللبنانيين إلى موسكو لحلحلة ملف أزمة تشكيل الحكومة، باريس قررت بدء تطبيق إجراءات بحق من اتهمتهم بمعرقل هذا الملف والمساهمة بزيادة استفحال الأزمة في لبنان، إجراءات أعلن عنها وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، وتمثلت بتقييد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية بحسب تعبير لودريان، الذي قال إن بلاده تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية ضد أولئك الذين يعرقلون سبيل الخروج من الأزمة، وذلك بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين. وفي حين ستكون العقوبات الفرنسية أمام الاختبار الأول لها بوجود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أراضيها، وهو ملاحق بدعوى قضائية في لبنان وفرنسا وسويسرا بجرم استغلال السلطة والاختلاس وتبييض الأموال، تسود تساؤلات حول مدى الشفافية التي ستلتزم بها باريس في تطبيق إجراءاتها، أم أنها ستعاقب خصومها السياسيين حصرا. ولم يعلن لودريان أسماء محددة، لكن الحديث يدور حول أن اللائحة ستتضمن شخصيات من التيار الوطني الحر الذي يرأسه صهر الرئيس ميشيل عون النائب جبران باسيل. وتزامن الإعلان الفرنسي مع زيارة باسيل إلى موسكو، سبقها زيارة ممثلة للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري وأخرى لوفد من حزب الله. والتقى باسيل خلال زيارته وزير الخارجية سيرجي لافروف ونائبه ميخيل بوغدانوف، وأكد بعد اللقاء أن الحكومة لازمة لكنها غير كافية إذا لم تتمتع بالقرار والإرادة الإرادة والقدرة على الإصلاح، وأعرب عن أمله بأن تدفع روسيا باتجاه الإصلاح في لبنان، وقال إن الجميع بانتظار أن يأخذ الحريري قراره بالسير بتشكيل الحكومة والأهم قراره بالإصلاح. فيما أعلنت مصادر مقربة من المحادثات أن موسكو أكدت أن العقوبات لا تؤدي إلى نتيجة وأنها أبلغت الفرنسيين والسعوديين بذلك. يأتي هذا في حين لم يتمكن الحريري بعد من تشكيل حكومة كلف بمهمتها منذ تشرين الأول أكتوبر وسط أسوأ أزمة اقتصادية يعيشها لبنان.
دعت الأمم المتحدة أطراف الأزمة في اليمن لإزالة الذخائر غير المنفجرة بمحافظة الحديدة وفقا لاتفاق السويد الذي توصلوا إليه أواخر عام 2018، وذلك غداة مقتل أطفال بانفجار. وأشار بيان بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة إلى مقتل 3 أطفال وإصابة 2 آخرين وامرأة بانفجار ذخائر غير منفجرة الليلة الماضية. أعربت طهران عن قلقها إزاء الاشتباكات الحدودية بين طاجيكستان وقرغيزيا، وأكدت استعدادها للمساعدة في تقدم المفاوضات بينهما وتقديم خبرتها القانونية والتقنية للبلدين في هذا المجال. وأشاد سعيد خطيبزادة بالإجراءات العاجلة التي اتخذها قادة البلدين لوقف الاشتباكات قائلا إن استمرار المفاوضات بين البلدين سيؤدي إلى تسوية سلمية لأي نزاع حدودي. للمزيد حول الاشتباكات الدامية على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان نستمع إلى التقرير التالي.
في أسوأ مواجهة عسكرية بين قرغيزستان وطاجيكستان أسفرت الاشتباكات عن سقوط 13 شخصا في الجانب القرغيزي. من جانبها تحدثت طاجيكستان رسميا عن إصابة شخصين فقط بالرصاص، لكن مصادر نقلت عن بلدية إسفارة الحدودية أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وجرح 31 آخرون في الجانب الطاجيكي. أما سبب الاشتباكات مناطق متنازع عليها من الحقبة السوفيتية، وهذه المرة جيب فوروخ الطاجيكي، حيث يشكل حجر عثرة دائم لمطالب دول المنطقة لتسوية الخلافات بين البلدين، إلى جانب ما يتعلق بالوصول إلى المياه. وزارة الصحة في قرغيزستان أعلنت أنه تم إجلاء أكثر من 11,000 شخص من سكان منطقتين في ولاية باتكين التي شهدت معارك عنيفة. وبالرغم من اتفاق وزيري خارجية البلدين على هدنة كاملة واتفاق متبادل لإنهاء النزاع المسلح وسحب الأفراد والمعدات العسكرية إلى أماكن تمركزها الدائم، إلا أن قرغيزستان أعلنت تجدد الاشتباك الحدودية، لكن سرعان ما أعلن الجانبان عزمهما وضع حد للتوتر ومنع اتساع رقعة الاشتباكات. إلى ذلك دعت وزارة الخارجية الروسية قرغيزيا وطاجيكستان إلى اتخاذ إجراءات لمنع وقوع حوادث جديدة، مؤكدة استعداد موسكو للمساعدة في حل أي مسائل خلافية. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا دعم روسيا لقرار إنشاء مجموعة عمل مشتركة لحل الخلافات الحدودية بين قرغيزيا وطاجيكستان.
أكد مسؤول أفغاني أن 27 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بانفجار عنيف دوى في مدينة بولعلم مركز ولاية لوكر شرق البلاد. وصرح رئيس مجلس لوكر لوكالة رويترز أن 60 شخصا تعرضوا لإصابات جراء الانفجار الذي استهدف المبنى وهو دار ضيافة كانت مليئة بطلبة وصلوا إلى الولاية بهدف اجتياز امتحانات القبول الجامعية. ونقلت مصادر أفغانية عن الشرطة تأكيدها أن سيارة مفخخة انفجرت على مقربة من حشد من الناس. مستمعين الأفاضل انتهت النشرة، إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن هناك مؤشرات إيجابية للحوف الأفقي في فيينا والمنطقة. في ثالث جمعة رمضانية الاحتلال الصهيوني يعيق المصلين من الوصول للأقصى. انطلاق جمعة غضب خامسة في البحرين، والسلطات تواصل إخفاء عشرات السجناء. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:23، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي، وبعد ذلك تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 2:19. قبل طلوع الفجر تستمعون إليها عند 2:39، ومن ثم يرفع على مسامعكم أذان الصبح عند 4:39. أسلمت لله تستمعون إليه عند 4:46، وبعد ذلك نقدم إليكم تلاوة جزء من القرآن الكريم عند 5 تماما. نهج الحياة تستمعون إليه عند 6:01، وبعد ذلك نقدم إليكم من هدي آل البيت عليهم السلام عند 6:11. مستمعين الكرام، نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 6:17، وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم مقاصد القرآن عند 7:30. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإذاعة. وفيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية التي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي رحمة الله عليه. أما موضوع المحاضرة، في ذكرى شهادة مولى المتقين الإمام علي عليه السلام.
من وصية لإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في مثل هذه الليلة، قال: هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تبكيا على شيء منها زوي عنكما وقولا الحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا أوصيكما وجميع أولادي ومن بلغه كتابي هذا بصلاح ذات بينكم فإني سمعت رسول الله يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام واستمر في وصيته فقال الله الله في الصلاة فإنها خير العمل وعمود دينكم الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم الله الله في صيام رمضان فإنه جنة من النار الله الله في بيت ربكم فلا يخلون منكم الله الله في القرآن فلا يسبقنكم به إلى العمل غيركم الله الله في اليتامى فلا تغبوا أفواههم هذه مقاطع من وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه التي نقلها عن ابن الأثير والطبري وصاحب مقاتل الطالبين أبي الفرج خواب الفرج الحقيقة أن هذه المقاطع التي أوصى بها أمير المؤمنين سلام الله عليه إن دلت فإنما تدل على أن علي بن أبي طالب قد أعد للإنسانية تراثا يريد أن يتركه إذا مضى وقبل أن نتبين معالم هالمقاطع التي أوصى بها صلوات الله عليه لا بد من مقدمة لإيضاح المطلوب حقيقة أن الناس عندما يدخلون إلى هذه الحياة كل إنسان قدر له أن يدخل إلى الدنيا هو يطلع من الدنيا واحد من ثلاثة واحد يدخل إلى هذه الدنيا وإذا دخل إليها يعطيها يعطيها عطاء ضخما ولا يأخذ منها شيء يدخل للحياة يثريها بالعطاء يملأها عطاء ولكن لا يأخذ منها شيء وهي لا تعطيه شيء هو هم عندما يعطيها ما يعطيها بانتظار شيء يعطيها بانتظار وجه الله لوجه الله هذا نمط أكو من الناس يثري الحياة سواء كان عطاء قسم لوجه الله وقسم لا يعطي الحياة للحياة يصنع الخير للخير المهم أن ذول القدر المشترك بينهم أن ذول القسم اللي إذا طب إلى الدنيا يغنيها يثريها يعطيها ولا يأخذ منها شيء وقسم يدخل إلى هذه الدنيا يأخذ منها كيف يأخذ منها؟ يأخذ منها بطريقين يأخذ منها إما بأن يخرب ما فيها من عمار ولا يعمر ما فيها من خراب لاحظ بطريقين يأخذ من هذه الدنيا بدل أن يثريها يفقرها يجي إلى القيم يضرب القيم يجي للحياة يشأك بها إنجازات يقضي على إنجازات الحياة يأتي إلى المقاييس يقلب المقاييس يخرج من هذه الدنيا وقد أخذ منها ولم يعطها ومع ذلك يأخذ من الدنيا ولا يعطيها، إذا طلع أيضا ما تعدم أن تلقى لبوق من الأبواق يثني عليه ويمدحه ويتغنى بأمجاده. هذا النوع الثاني. النوع الثالث يدخل إلى الحياة الواقع لا يعطيها ولا يأخذ منها، يدخل لا هو بالمعطي ولا هو بالآخذ، لا تشعر الحياة بدخوله ولا تشعر الحياة بأنه خرج منها لأنه ما أعطاها ولم يأخذ منها. الفريق الأول يشبه بالمنتج. أكو واحد مثلا عندما تلاحظه شوفه من الصبح يغدو إلى الحقل، يحرث الأرض، يزرع، يبذر الحب، تشعر أن هذا ينتج، ده يعطيها للدنيا، ينتج، يصلح، يبني، يزرع، يحصد، يثري بالجانب المادي، يثري بالجانب المعنوي، تشعر أن إيده لما تعمل تعمل بإنتاج، يعني راح تخلق شيء زايد، إما تحول شيء من شيء أو توجد شيء. هذا منتج معطي. واحد لا، تلقى أشبه شيء بالعامل اللي بمعول بدمعول ويهدم. هذا القسم الثاني اللي يدخل إلى الحياة يأخذ منها ولا يعطيها. الثالث أشبه شيء بالذي يقف ويحرك يديه بالهواء، تشوف هذا يحرك إيديه لكن ماكو إنتاج، ما عنده شيء، لا يأخذ من الدنيا ولا يعطيها. هذا الواقع لتقريب المعنى للذهن. خلينا اليوم ندرس هالمعسكرين، المعسكر الذي كان فيه علي بن أبي طالب بجميع مدرسته، والمعسكر اللي وقف على الطرف الثاني من علي بن أبي طالب بجميع مدرسته، حتى نرى ماذا ترك هذا الرجل بالحياة وماذا ترك خصومه للحياة، وماذا أخذ منها وماذا أخذ خصومه. زين، لأن الواقع إحنا ما يعنينا اليوم لما تكلف واحد بالحضور تقول له تعال أقعد خلي ندرس سيرة فلان، لما تدرس سيرة فلان وفلان سيرته ما تتعدى حدود الشخصية، يقول لك هذا أنا قعدت هالفترة الطويلة وأضعت شيء من وقتي، ما طلعت بنتيجة، أنا أريد نتيجة من هالسيرة التي أدرسها، أنا جاي أضع طاقة أريد مقابل الطاقة طاقة، جاي أهدر طاقة وأريد طاقة، أريد عندما أدرس سيرة أجتليها لهالسيرة أخذ منها عطاء. زين، دعنا نرى هذين المعسكرين. معسكر اللي أخذ من الدنيا ولم يعطيها، إيش أخذ من الدنيا؟ أكو معسكر يجسد الحاكم الظالم، يجسد الإنسان المضر الشرير الذي يحمل آلة الهدم للإنسانية، معسكر يجسد الإنسان الذي لا يوجد في ضميره نبض للخير. زين، فإذا طبل الإنسانية بدل من أن ينتج إلى جانب الإنسانية ويثريها للإنسانية بالعطاء، لا، هو يجي يتمدد على حساب الإنسانية. فشي يسوي إذا أكو بالإنسانية قيمة كريمة؟ نعم، يهدمها. كيف؟ مثلا عندنا عنوان من العناوين اللي نقدر نعتبر الأرض تحيا به، شنو هو العنوان؟ عنوان الوضوح في الحق، أن الإنسان يكون واضح في الحق، يعني لا تأخذه في الله لومة لائم. خلي أذكر لك موقفين. الموقف الأول إجا المغيرة دخل على الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، قال له أنا بلغني أنك أنت تريد تعيد النظر بالولاة اللي كانوا في عهد الخليفة الثالث، جيت تحاول تغير هالولاة، قال الإمام بلى، الولاة اللي يثبت لي صلاحه أخليه بمكانه، واللي لا ألمس عليه انحراف لابد من عجله. قال له زين، أنا باقي الولاة ما أناقشك بيهم، زولاك تعرف تكليفك بيهم، لكن معاوية خليه بمكانه، معاوية لا تحركه، لأن هذا الرجل متمكن من الشام وإلى نفوذ، وبنفس الوقت عنده وسائل استطاع أن يشد بها أهل الشام إليه، اترك هذا. قال الإمام ما أكو عندي مبرر شرعي يسمح لي أن أبقي هذا الرجل ساعة على الحكم، ساعة واحدة. قال له أنت ارسل له كتابه، كتاب الولاية، حتى ينعرف بأن والي من قبلك، من بعد ما يعرف ويعلن أن والي من قبلك ودي له كتاب خلعه. قال له الإمام هالفترة اللي يصعد بها هذا على الناس ويأمر وينهى ويحكم، زين شنو المبرر عندي أنا؟ لكن لو سألني الله يقول لي شنو المبرر عندك أنت خليت لهذا الرجل، وأنا من وجهة نظري أن هذا الرجل عندما يحكم يحكم بغير ما أنزل الله. قال له فلذلك ما يسعني إبقاءه، لأنه مثلا أنا ألمس عندي آراء ما تلتقي مع الإسلام بحال من الأحوال. مثلا الإمام علي يتصور أن الحاكم شبح يمثل المجموع، يعني ما عنده وجود استقلالي، يعني عندما يحكم الناس هو حكم للناس، وجود بحكمه للناس، شبح يفرزه المجتمع، وجود مستمد من وجود هؤلاء. نبه لي زين، يعني شلون اوضح لك؟ افرض الان اريد اسمي هالمجلس هذا مجلس، ليش اسميه مجلس؟ لان باعتبار مجموعه من الناس مضمون بعضها الى بعض يسمى مجلس. لو تفرق هؤلاء، لو تفرقوا وصاروا واحد واحد، خلص بعد ما يصدق عليهم مجلس، عنوان المجلس راح. اذا العنوان منتزع منين؟ من الجماعه. الامام يرى ان الحاكم شبح يستمد عنوانه من الجمهور، من الجماعة. إذا الجماعة أقرت فبها، إذا ما أقرت أيضا يجب أن يخلع. بعدين ما إلى وجود مستقل، الأموال للمجموع هو وكيل عن المجموع، ينوب عنهم، بينما هذا الرجل كان عنده وجهة نظر تخالف وجهة نظر علي بن أبي طالب، يتصور أن المجتمع مجرد مجموعة من الناس الساعة على أحسن التقادير يسميهم رعية، وإلا على التقدير على الفرض السيء مو رعية. صعد الوليد على المنبر، صعد سعيد العفو ابن العاص على منبر الكوفة والتفت إلى الناس قالهم اسمعوا، السواد بستان لقريش، السواد بستان لقريش، يعني هذه الأرض اللي انتو بيها، الكوفة وما يتبعها، العراق وما يتبع، السواد النخيل، الارض الزراعية، هاي بستان ان القريش، وانتو فلاحين عندنا مأجورين، ان احببتم احببتم، ما تحبون نوخركم احنا، مو مو ملزمين، انتو ناس عندنا وجراء، السواد بستان لقريش. زين طبعا هذا الشعار إذا يمر على علي بن أبي طالب يهز من أعماقه. علي بن أبي طالب الرجل ليتصور أن شبح يمثل المجموع، هذا يجي يرى أن المجموع خدم عنده، وهي فرق أكو بين النظريتين. كيف يسمح الإمام بوجود إنسان يرى هذه النظرية؟ طبعا ما يمكن. إذن قال للمغيرة أنا متوقع النتائج، تتصور أي نتيجة سيئة أنا أتحملها على مسؤوليتي. قال لا أنا متوقع أسوأ النتائج، ما أجد مبرر أن أخلي هذا الرجل على الحكم ساعة واحدة. طلع من عند المغيرة، شوف هذا الموقف شي قابل لها الموقف، التفت لي زين، الموقف شي قابله، في قابله أرسل معاوية خلف عمرو بن العاص أحضره، قال له أنت ما يمكن تبقى معتجل، انت انسان عندك طاقات ادارية، هاي الطاقات اللي عندك لا تهدرها، المفروض بك هالطاقات تنزلها الى ميدان العمل. انت اختار واحد من اثنين، اما ان تكون الى جانبي او تكون الى جانب علي ابن ابي طالب، اختار واحدة من اثنين. قال له زين انطيني مجال. رجع للبيت، رجع للبيت كتب الى معاوية هذه الابيات، كتب له: يا معاوية لا اعطيك ديني ولم انل به منك دنيا فانظرا كيف تصنع، فان تعطيني مصرا فاربح صفقة اخذت بها شيخا يضر وينفع. لان انتهى الامر بان كتب له مصر طعمة مني لك ما دمت حيا. تنبه لي لهالموقفين، موقف يقول للمغيرة انا ما يسعني ان اخلي هذا الرجل ساعة على الحكم، وموقف يقول له انا وهبتك مصر طعمة مني لك. تجد بين الموقفين، يعني عندما تدرس هالموقفين راح تدرس نوعين من الناس، سنخين من الناس، نمطين. نمط جاء ليثري القيم، قيم الدنيا، جاء ليثري قيمة العدل، ليجسد الوقوف الواضح بوجه الباطل، ليطرد المكيافيلية عن الوجود. ونمط جاء ليعلم الانتهازية، جاء ليحمل شعار الغاية تبرر الواسطة. طبعا اكو فرق بين هالشعارين، اكو فرق بين هالنمط. ها؟ هذا اعطى الحياة، مش اعطاها، اعطاها الوضوح بالموقف، اعطاها الصلابة بالرأي، اعطاها النظافة. وهذا اخذ من الحياة، مش اخذ منها الامانة، اخذ منها الصدق، اخذ من عدها الوضوح. ها؟ انا ما عندي مانع ان يجي هذا، بس هالكثر صير الى جانبي، روح نصر طعمة مني لك. ارجوك اي محاولة لافقار الحياة اعظم من هذه المحاولة. ننتقل الى معنى اخر. خلي نلاحظ كيف ان هذا المعسكر يعطي الحياة وهذا المعسكر يفقر الحياة. جاء علي ابن ابي طالب الى واقعة البصرة. زين، لما جاء الى واقعة البصرة جاء يحمل على يديه شريعة السماء. شنو شريعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. يحمل شعار السماء، جاء وقف يقاتل، قاتل وبكى لمصارع بعض من قتل، انجرهم سوء الحظ لهذا، وبذل محاولات لان يثنيهم عن القتال الى ان يئس، فاضطر ان ينزل يدفع الفئة التي بغت على المسلمين. طيب قاتل، انتهت المعركة. بمجرد ان انتهت المعركة طلع المنادي، صاح: لا تتبعوا مدبرا، لا تجهزوا على جريح، لا تهيجوا النساء بأذى، وان سببنا امراءكم وشتمنا اعراضكم. زين، وبالفعل وقفوا اصحابه عند حدهم، ما لحقوا واحد، جابوا اموال من المعركة، قالهم: لا، الاموال ارجعوها اليهم. قالوا: لا تحل لنا دماؤهم ولا تحل اموالهم. قالهم: دماؤهم دافعناهم عن انفسنا، ولا بغوا علينا ودافعنا، لكن اموالهم باي حق احنا ناخذها؟ هؤلاء اخوتنا بغوا علينا. شفت للتعبير، هؤلاء اخوتنا بغوا علينا. زين، فوقفوا ذولا، القوا جمعوا بجميع ما في المعسكر، القوا. قال امام للمنادي: نادي، من فقد منه شيء فلياتي. اجوا، كل من واقع من عنده شيء اخذ، اللي عنده سلاح اللي عنده اموال اخذها. ومر علي وعلى يديه روح المنتصر، وفي نفسه عنفوان من فتح، وعنده شموخ المؤمن الواثق بربه، واقبل الى ان انتهى. ما حملته النشوة على ان يقف موقف فيه شيء من الابتعاد عن روح الاريحية ابدا، بل كان النموذج الذي يجسد عطاء القرآن في فعله. اقبل فورا، شاف ان المسألة مسألة اكرام نبي، هاي اسمها زوجة رسول الله، على جميع ما صدر منها، اقبل الى ان وقف عليها. قال: ما انصفك الذين اخرجوك اذ صانوا حلائلهم وابرجوك. وبالفعل امر بها، فحمل هودجها واجر لها بيت، وجند لها بدل الخادمة الواحدة 20 امرأة تخدمها، وصار الليل ابى ان ينام حتى جاء اليها. دخل، بمجرد ان دخل تلقته في مدخل الدار امرأة من نسائها، قالت ابن أبي طالب: قاتل الأحبة أيتمت ولدنا، أيتم الله ولدك. قال لها الإمام: والبشمة على شفتيه. قال لها: والبرود في أعصابه. قال لها: والأريحية تنطف منه. لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في هذه الغرفة. وفي الغرفة أنماط خرجوا لقتاله وخلعوا بيعته وفي وشعه أن ينالهم بسيفه، ولكنه ابن أبي طالب البطل، ولكنه المقاتل، ولكنه العرق الكريم الذي لا ينزل إلى المستوى الداني. قال: لو كنت أقتل لقتلت من في هذه الغرفة. ومن في الغرفة؟ مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير والوليد بن عقبة بن أبي معيط وهؤلاء الأنماط التي قاءتهم الأرض، الذين قاءتهم الأرض والذين خرجوا ليلقحوها فتنة شعواء. ولكن عليا وروحه الكبيرة، علي الذي جاء ليملأ الدنيا بالعطاء، ليملأها بالعفو عند المقدرة، جاء ليحمل شعاره: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. وانظر إلى الموقف الثاني الذي جاء ليفقر الدنيا، ليفقر الحياة. دخل بشر ابن أرباد إلى اليمن، وعلى اليمن عامل لعلي هو عبيد الله ابن العباس. وعبيد الله كان لما أحس بأن جيشا كسر هرب، فجاء بشر احتل البلد وانتهى الأمر، ولم يبق هناك داع لسفك الدم، البلد كان تحت يديه، زمام الأمر أمسكه بيده. ما أكو موجب بعد لأن يقسو على أحد، ما أظهر واحد عدم الطاعة حتى يلاحقه. ولكن انظر ماذا صنع. سأل عن عبيد الله، قالوا له: عبيد الله راح. ترى قال: منو إلى هنا؟ قالوا له: ترك زوجته وطفلين له، قثم وعبد الرحمن، أطفال في حدود 7 سنوات. قال: أحضروا لي الطفلين. جابوا له الطفلين، أمر بهما فأضجع أمام أمهما وذبحا إذ طربا بدمائهما. حتى تعرف أن النموذج هو النموذج من امتداد التاريخ، النموذج هو النموذج، العينة هي العينة. طفلين أمر بهما فذبحا إذ طربا بدمائهما. أخذ ووقفت أمهما تنظر إليهما حتى ذهب شعورها، أخذت تجول حول مصرع الطفلين تقول: ها من أحس بابني اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، ها من أحس بابني اللذين هما عقلي ومخي، فعقلي اليوم مزدهف. نبئت بشرا وما صدقت ما زعموا من قولهم، ومن الإفك الذي وصفوا أنحى على ودجي ابني مرهفة مشحوذة، وكذاك الإثم يقترف. من دل والهة حيرة معذبة على صبيين ظلا إذ مضى السلف. أخذت تجول عليهما حتى ذهب عقلها: بربك ماذا تسمي هذا؟ هل هذا إلا أخذ من الحياة لأكرم القيم؟ هل هذا إلا اللؤم بألعن معانيه؟ هل هذا إلا النفس التي عرت من الخير والرحمة والتي عز عليها أن يكون فيها نبضة إنسانية؟ وبذلك تعرف أن معسكرا يريد أن يفقر الحياة، أن معسكرا يريد أن يفقر الحياة، ومعسكرا آخر يريد أن يثري الحياة. معسكر يحمل على يديه شعار: إني غفرت لظالمي ظلمي وشكرت ذاك له على علمي، ورأيته أشدى إلي يدا لما أبان بجهله حلمي، رجعت إشاءته إليه وإحساني فعاد مضاعف جرمي. ومعسكر يحمل على يديه إذا لم تكن ذئبا على الأرض أجردا كثير الأذى باع طالت عليك الثعالب. هذان معسكران، معسكر أغنى الحياة وآخر أفقر الحياة. جاء معسكر أحد هذين المعسكرين دخل إلى الدنيا، فماذا أشاع بالدنيا من المفاهيم؟ زين، كان يصعد هذا يخطب على المنبر، يصعد يخطب، زياد من ذلك المعسكر يصعد يخطب، معاوية يصعد يخطب، الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط يصعد يخطب، فماذا يقول هؤلاء في خطبهم؟ والجانب الثاني يصعد يخطب، علي ابن أبي طالب يخطب، عمار ابن ياسر يخطب، نعم حجر ابن عدي يخطب. هذول معسكر علي ابن أبي طالب، هؤلاء ها، وهذا معسكر الجانب الثاني. طيب اقرأ خطبة زياد البتراء المعروفة بالبصرة، واسمع النبرة: لا أخذن، لا أخذن المقيم بالظاهن، ولا أخذن الشاهد بالغائب. ثم انظر هل يلتقي هذا مع قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. واسمع ما يخطبه علي وما يخطبه أصحابه، اسمعه وهو على المنبر ماذا يحمل على يديه من مثل، اسمعه ماذا يريد من الإنسانية، اسمعه بماذا يغذي الإنسانية في خطبه. هذا الذي يصعد على المنبر ليشرح أغلى المفاهيم التي تحمل الخير للناس، وتحمل البر للدنيا، وتحمل النعيم للمجتمع، اسمعه وهو على المنبر يقول: والله ما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله سائلهم عن ذلك. اسمعه وهو يقول: ألا أن خير زاد يتزود به الإنسان تقوى الله. اسمعه وهو يسبح الله غدوة وعشية وهو على المنبر يقول: اللهم داحي المدحوات وداعم المشموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على وليك محمد. ثم يبدو ليشرح صفات النبي ويدعو المجتمع للاقتداء بها. ومن هنا، من هذا المنطلق، تعرف أنها هنا مفاهيم تحمل لتصطدم بمفاهيم القرآن، ومفاهيم تنبع من بين ثنايا القرآن. وأنت على ضوء هذا سوف تميز بين هذا الذي دخل إلى الدنيا فأثراها بالعطاء. علي بن أبي طالب دخل فجسد الحاكم العادل، جسد الرجل العامل الذي يأبى إلا أن يأكل من كد يده، جسد ذلك الرجل الذي يؤجر نفسه بتميرات، يؤجر نفسه بتميرات يأكل منها، حتى إذا استطاع أن يوجد بستانا استغنى عن التأجير، جعل يشتغل ببستانه، حتى إذا انتهى إلى الخلافة. رأينا علي بن أبي طالب حتى في الخلافة لا يكف عن العمل أيام خلافته، ثم ينتظر عطاءه ليأكل منه كسرة من الخبز. إذن جسد الإنسان العامل، وجسد الرجل المقاتل، وجسد الحاكم العادل، وجسد العبقري الذي أثرى الدنيا بالمفاهيم الرائعة وبالفكر الثاقبة، حتى ذهب يوم ذهب ودوي التاريخ من بعده يحمل مفاهيمه الإنسانية إلى أن يبعث الله الأرض ومن عليها. من هنا تعرف مقدار الثراء الذي تركه هذا. ودخل خصومه إلى الدنيا، دخل خصومه فجسدوا المكيافيلية بكل معناها الانتهازية، جسدوا الحقد، جسدوا الدم الذي حملوه على أيديهم وما وقف عند حد، استحلبوه من الرقاب وحملوه على أيديهم فاستحلوه وشربوا منه، جسدوا الحقد، جسدوا المفاهيم الشريرة ومن هنا إنك تستغرب إذا رأيت هذين الموقفين، تستغرب أن الدنيا ما أعطت عليا، أخذت منه لكن ما أعطته شيء، وأعطت لأعدائه ولكنها أعطتهم وأثنت عليهم بعد أن أخذوا منها، وهذه طبيعة الحياة. كيف؟ أرجوك، هذا علي بن أبي طالب إلى الآن، هذا الرجل اللي أعطى الإنسانية جميع ما أعطاها، الرجل اللي في لحظات الأخيرة، في لحظات الأخيرة شيح الله الله في اليتامى، لا تغبوا أفواههم. شنو يقول؟ ما شره أحد الأدباء، ما شره أن يرى الدنيا له ذهبا، وفي البلاد قلوب شفها الشغب تشجى حشاه، لأنات اليتيم بلا أم تناغي ولا يحنو عليه أبو، هذه هي السيرة المثلى تموج بها روح الوصي، وهذا نهجه اللحب. هذا الرجل اللي أعطى الدنيا هذا العطاء وأشجته أنة اليتيم وألمه بؤس الفقير وهزه وضع الإنسانية المعذب، فأعطى الإنسانية ما استطاع أن يعطي، تالي لما طلع من هالدنيا شنطة الإنسانية، قطة الإنسانية أن قبره ما خلت يبين، نعم اضطروا أولاده أن يخفون قبره، لأن إذا خلوا قبره واضح سوف تمتد اليد اللئيمة لتخرج عظامه وتحرقها. نعم، هذا دأب أعدائه. احنا شفنا بطولات أعداء على الأموات، بطولات أعداء علي بن أبي طالب على الموتى، صرع الحمزة، جاء أبو سفيان فوضع خده على رمحه على خد الحمزة وأخرجه من الجانب الثاني، وجاءت أم معاوية فاستخرجت كبده ولاكت فسميت بآكلة الأكباد، وقتل الأمويون زيد فأحرقوه وذروه بالهواء، وقتل الصحابي عمرو بن الحمق الخزاعي فقطعوا جسده وحملوا رأسه من الموصل إلى الشام، هذه بطولتهم على الأموات. رأينا كيف أن الدنيا ظنت على علي بن أبي طالب بأن يكون قبره بارزا، إلى أن من بعد ذلك بالتدريج بالتدريج، نعم، مرت الدهور والدهور، يلا اتضح قبره، وبعد أن اتضح قبره سمعنا نغمة النشاج، إذا ردت توقف أنت الآن على قبره، هذا رسول الله يصيح: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، زوروها إنها تذكركم الآخرة وترقق القلب. وهو نفسه وقف على شهداء أحد، قرأ لهم القرآن وأبنهم وترحم عليهم، والصحابة كانوا يقفون ويؤبنون شهداءهم. أنا إذا وقفت الآن على قبر علي بن أبي طالب وقرأت الفاتحة واستنزلت الرحمات على روحه الكريمة، ورجوت أن أكون في محل من المحال اللي هي مهابط الرحمة، صرت مشركا في نظر البعض، صرت مشركا في نظر الأدمغة التي إلى الآن لا تميز بين الشرك والإيمان، ألأني أمجد الإنسان في شخص علي؟ ألأني أمجد الإنسانية في شخص هذا وأجسد الإسلام في هذا التعاليم؟ والإسلام يأمرني أن أعظم شعائر الله، وأنا لا أعظم من علي عظاما ولا أعظم منه لحما، أعظم منه الروح الإنسانية التي أفنت كل ذرة من كيانها في سبيل خدمة المسلمين. وأقف لأقرأ عليه القرآن، ظنت الإنسانية عليه حتى بهذا، ظنت الإنسانية على علي بن أبي طالب حتى بكلمة ثناء. نعم، رأينا كثيرا الغريب، ويستغرب الله يرحم السيد الأمين في بعض مؤلفاته، يقول الحافظ الذهبي لما يمر بعلي بن أبي طالب يقول: وثبت أن الحق مع علي لأن عمار قتل معه، شفت للتعبير للتعليل، لأن عمار قتل معه، يعني لأن عمار إلى جانب عرف أن الحق إلى جانبه، وإلا لو نخر عن عمار معناه الحق مو يمه. يقول: العجب ممن يأخذهم الريب لعدم وجود عمار، ولا يأخذهم الريب. وهذه قولة النبي: علي مع الحق والحق مع علي. يعني الإمام مفتقر إلى أن يثبت له الحق عمار، وإلا هو في حد ذاته مو هو حق يمشي على الأرض. حتى تعرف أن هذا الرجل أعطى للإنسانية ولم يأخذ من الإنسانية شيء.